الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين ولا عاقبة للمتقين واصلي واسلم على قوة رحمة العالمين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات اجمعين ولا يقلد الا انثى صحيحة
إلا نعم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خليها قال ولا يخرج قال المؤلف رحمه الله ولا يخرج إلا أنثى صحيحة. الآن بدأ في الواجب الذي يجب إخراجه في الزكاة السائمة. قال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة. نحن قلنا لكم قوله أنه لا يخرج إلا أنثى أخرج الذكور، فإن الذكر لا يخرج في الزكاة في زكاة البهيمة، وإلا في المواطن سوف يستثنيها بعد قليل المؤلف سيستثني الآن. وصحيحة أخرج المراض المريضة، فإن المريضة لا تخرج، لأن الله عز وجل قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فالمريضة لا تخرج، المريضة لا تخرج. طيب إلا في حالة واحدة وسيأتيني عند المؤلف، إذا كانت كلها مراض، فإن الإنسان لا يكلف ما ليس من ماله، إنما يزكي من ماله، لأن الزكاة مواساة، والإنسان يواسي غيره بما عنده، لا أن يتكلف ويأتي لهم بشيء ليس عنده، لا. طيب، قال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا سيستثني لك ثلاث أشياء، يجوز فيها إخراج الذكر، اقرأ الأولى. لأنه لو سبق معنا أنه على التخيير يخرج تبيع أو تبيعة، تبيع أو تبيعة كما في حديث معاذ، وقلنا سمي تبيع لأنه يتبع أمه. ها وهذه الثانية الثاني أن يخرج ابن لبون مكان بنت مخاض بشرط أن يكون قد عجم بنت المخاض، ولا الأصل إن كانت بنت المخاض موجودة فإنه لا يلزئه أن يخرج ابن لبون، واضح؟ مر معنا. ها والثالثة
إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا.
كلها ذكور، وهي الثالثة، أن تكون كل ماشية ذكور، خلاص يخرج من الذكور. يخرج من الذكور، وإن كان بعضها العلم، وهذا يحكى إجماعا، يحكى إجماعا أنه إن كانت ماشيته كلها ذكور فإنه يخرج منها، لأنه ماله والذكاء مواساة، والإنسان يواسي الفقراء والمساكين من ماله، فلا يتكلف ضد ماله، لا نقول اذهب واشتري شيئا لا تملكه، لا. واسي الفقراء والمساكين يعني واسي أهل الذكاء مما تملك. حكي إجماعا هذا، إلا أن بعض أهل العلم يخالف ويقول لا إنما يلتزم به النص، فما جاء فيه تحديد الأنثى في الأنثى، يعني مثلا في الإبل، وعندنا مثلا حقة ولا لا، وعندنا الجدعة صح ولا لا، هذه إناث أنثى صحيحة. طيب لو كانت ما عنده جدع، ما كلها جدع، ما عنده جدعة أبدا، يعني كلها ذكور، كلها إبل ذكور ما فيهم إلا جدع، ما في جدع أبدا، على هذا القول يجزئه يخرج منها ولا لا؟ على المذهب وقول جمهور اللي حكي إجماعا يجزئه. طيب وعلى قول من يرى هو رأي الشيخ العثيمين
لا.
لا اللي يقول لا ما دام الحديث قال جدعة يعني جدعة، يعني يروح يبيع الجدع ويشتري جدعة كذا عندهم، والصحيح لا، الصحيح أن الزكاة وجبت مواساة، والمزكي يواسي الفقراء والمساكين من ماله، فلا يكلف ما ليس عنده ويقال اذهب واشتري، اذهب واشتري لا، وإنما يقال له زكي مما تملك. نعم يزكي مما عنده. ها طيب قاعدة إلا أن تكون كلها حط تحتها خط، هذا شرط الشرط في إخراج الزكاة، في جواز إخراج الذكر في الزكاة، هذا الشرط أن تكون كل الماشية، أما لو كان أكثر الماشية ذكور وبعضها إناث فلا يجزئ إلا أنثى قولا واحدا، دده شرطهم عندها أن تكون كل الماشية ذكور، هذه قيود، وهذا قال لك كلها، فلو كان بعضها إناث والأكثر ذكور لا بد من أنثى. نعم ها
يجزي واحد منها.
نعم هذا السن المعتبرة فيما يخرج من الشياع، السن المعتبرة في الشياع ما هي؟ ها حسن لحظة لا خلاص ما منها، هذا الذي ما يملك غيرها، هو لا يملك إلا هذه المريضة. إيش يقال لو يروح ذهب صحيحة؟ أنا يواسي، هو يحتاج من يواسي، لا هو يحتاج من يواسي. نعم نعم اقرأ.
ولا يخرج إلا جزاءة من الضوء أو ثنية من المعد،
أو ثنية من المعد. الضأن لا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعد. الجذعة والثني هذه أسنان معروفة عندهم. الجذعة من الضأن ما له 6 أشهر فأكثر، يعني تم 6 أشهر تم يسمى جذعة في الضأن. في المعد الثني ما تم سنة فأكثر يسمى ثنيا، يقول أكثر من سنة خلاص تم السنة. هذا هو الواجب إخراجه في الشياه، فمن وجبت عليه زكاة من بهيمة الأنعام وكان الفرض في حقه شاه في مسألة 24 من الإبل وفي مسألة الشياه، نقول أخرج جذعة من الضان الواجب، يعني أقل يعني لها تم 6 أشهر، لها سنة سنتين ما في مشكلة، لكن أقل سن هو 6 أشهر، والمعد يكون أقل سن سنة، يعني تم سنة. واضح؟ لما؟ لأن السلام كان يرسل المصدق الذي يقبل الصدقات من الناس فيأخذون هذه الأسنان من الناس، الجذعة من الضان والثني من المعد.
أو
السنة منصوص عليها فيما مر معنا بنت المخاض والجذعة والحقة أسنان، والتبيع والتبيعة ما تم له سنة، والمسنة ما تم له سنتان. واضح؟ هذه أسنان منصوص عليها في الأحاديث. خلاص ها، يعني في اذا كان اذا عرفنا اذا كان شاتا الواجب، اذا كان الواجب على ان يخرج شات فنقول له جذعة من الضان وثني من المعد، وان كان غير ذلك كان وجب عليه ابل او بقر نقول له السن المنصوص عليه اللي مر معنا. واضح ها؟ ما في مشكله، يعني قصدك لها سنه، ايش قلنا؟ اهم شيء يكون عدى 6 أشهر، اقل شيء 6 أشهر، لها سنه سنتين ثلاثه ما في مشكله.
إلا إخراج سن أعلى من الواجب.
أعلى من الواجب، اختار سن أعلى من الواجب فلا بأس، بل قال بعضهم هو الأفضل، وخاصة إن كانت أكمل في أكمل من ناحية غزارة اللبن وكثرة اللحم والصوف، يعني اللي يسموه كرائم الأموال، قالوا أفضل.
أو تكون كلها صغارا.
إلا أن بعضهم أيضا قالوا يجزئ هذا، يعني مثلا إلا يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، يخرج سن أعلى، قالوا يجزئ بعضهم قال، لكن قالوا يجزئ في كل شيء إلا المنصوص، إلا المنصوص عليه لا بد التزام النص، كما قال عليه السلام السن الفلاني يعني السن الفلاني. ها، أو تكون الصحيح أن السن الأعلى يجزئ، لأن إذا كان الأقل يجزئ فالأعلى زيادة، الأعلى زيادة. ها،
أو تكون كلها صغارا
فيخرج صغيرة، فيخرج الفصلان من الإبل، الصغير يسمى فصيل، يخرج الفصلان من الإبل، ما عنده إلا إبل صغيرة كلها فصلان يخرج منها، ويخرج العجاجيل من البقر، العجل الصغير يسمى عجل، ويخرج السخال من الغنم، الغنم الصغيرة يسمى سخلة. ها، هذا قول واحد في المذهب، إنه إذا كلها صغيرة ما يخرج إلا منها صغيرة. ها،
كان فيها
صحاح ومراث. هذا اللي تقول وقفنا عنده. طيب ها،
وإن كان فيها صحاح
ومراث. الآن سوف يذكر لك نوعا النوع واحد، سيذكر لك أن سيكون الآن عندنا النوع واحد لكن صفات النوع مختلفة. عندنا غنم لكن بعضها صحيح وبعضها مريض، النوع واحد كلها غنم، لكن إيش اللي اختلف عندنا؟ الصفات. عندنا غنم بعضها كبير وبعضها صغير، بعضها ذكر بعضها أنثى. واضح؟ النوع واحد لكن اختلفت عندنا. هذا مثال، إن كان النوع واحد واختلفت الصفات ما الحكم؟
وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين.
قال إن كان عندنا تفاوت في النوع الواحد، بعضها يجزئ في الزكاة وبعضها لا يجزئ، الصحيحة تجزئ والمريضة ما تجزئ، أو بعضها ذكر وبعضها أنثى، الذكر ما يجزئ وهذا يجزئ، وبعضها صغير ما يتجاوز كبير. هكذا عندنا يعني نوعان، النوع واحد لكن الصفات مختلفة، فبعضها صفات تقبل في الإخراج وبعض الصفات لا تقبل. قال وإيش نفعل؟ قال يخرج صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين. على قدر قيمة المالين، إيش يعني على قدر قيمة المالين؟ يعني لو كان عنده ولا القلم جبتنا قلم يعطيكم العافية. لو كان عنده، لو كانت الغنمة عنده غنم قيمة الصحيحة، انتبه، قيمة الصحيحة 400 ريال، هذه قيمة ايش؟ الصحيحة. طيب وعنده، طيب كم عدد الصحاح في القطيع من الماشية؟ ثلاثة أرباع الماشية صحيحة، واضح؟ وعنده مراب، قيمة المريضة كم قيمتها؟ 200. مثال نتكلم على مثال عشان تصور، يعني يخرج قيمتها قد على قدر قيمة المالين. 200 ريال قيمة المريضة، وهي كم تعد؟ ربع الماشية، خلاص. يقول لك الآن نحن نقول له، لا ما نقول له أخرج صحيح، ما نقول له الآن عنده خليط، الماشية ليست كلها صحيحة حتى نقول أخرج واحدة قيمتها 400، وليست كلها مريضة حتى نقول واحدة مريضة من مثلا 200، لا، عنده خليط، ثلاثة أرباع الماشية صحيحة. طب قيمة الصحيحة الواحدة منها 400 ريال، كم؟ قالوا قدر كم ثلاثة أرباع، مدام أنه ثلاثة أرباع الماشية قيمتها، قيمة الواحدة منها 400، خذ ثلاثة أرباع 400، كم ثلاثة أرباع 400؟ لا إله إلا الله، ثلاثة الأرباع 400. أنتم معي ولا لا؟ والله أنتم في الحسابات، أنا ودي أشارككم في التجارة. 400 ثلاثة أرباعها مو 300 ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب الميتين الآن ربع الماشية، ربع الماشية مريضة، قيمة الواحدة وهي مريضة 200، ربع الميتين كم؟ 50، هذا ربع الميتين. يقول لك، قالوا له إيش؟ إيش قالوا عليه؟ يخرج صحيحة قدرها 350، قيمتها 350، هذا قدر قيمة المالين، يقدر هذا التقدير، واضح؟ معي حسن؟ طيب لو كان خلف هيئة معي حسن، قيمة الصحيحة 400 لكن عنده نصف الماشية، وقيمة المريضة 200 لكن نصف الماشية، كم يخرج؟ صحيحة قيمتها كم؟ لا هو حسن، ها؟ نصفها كم يصير؟ 300. واضح ولا مو واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ ما هو واضح. انا عندي لك نصيحه، اشتري لنا قنوه كده. الان هذا المثال واضح ولا مو واضح المسجل؟ واضح. كيف كان على قدر قيمه المالين؟ ها؟ ايش تكتبه؟ خلاص افهم وسجل بسريع، خليك سريع. تبغى تسجل وصل الكتاب كمان؟ وكيف تسجل؟ خليك معي. أنت بحيث المثال واضح ولا مو واضح معك؟ ما واضح. طيب، رجل عنده قطيع من الغنم، نصف القطيع، شوف نصف الماشية صحيحة، صحاح، مو قال لك إذا كان صحاح ومرياض، ذكور وإناث، صغار وكبار، يعني خليط. نصفها صحيحة، قيمة الوحدة، الواحدة من القطيع الغنم الواحدة الرأس 400 ريال، وعنده نصف الثاني مريض، قيمة المريضة 200. إذا نحن ما نوجب عليه صحيحة كاملة لأنه ليست كلها صحيحة. لو كان كل الماشية صحيحة قلنا تخرج واحدة صحيحة قيمتها 400، واضح؟ ولو كانت كلها مريضة قلنا له تخرج واحدة منها، نفس المعنى، واضح ولا لا؟ لكن لا، عنده خليط، تخرج على قدر المالين عندك. قال والله النصف صحيح ونصفها مريض، خلاص كم قيمة الصحيحة؟ قال واحد 400، نصف 400 كم؟ لا هو يجاوب كم؟ 200. ونصف المريض، قال والنصف مريض، طب نصف 200 كم؟ نصف 200 قيمة الوحدة، مو راح يروح لي يقسم لي هنا 100، ها؟ ها اذا الان اجمع الاثنين جمع، سوي عمليه جمع زائد، كم يطلع معك؟ نقول له اخرج واحده من غنما قيمتها 300. واضح ولا مو واضح؟ قيمتها هذا على قدر قيمه راعيك انت الان اخرجت من، لانه مر معنا ان الواجب في الصدقه ان يخرج من اواسط الاموال، من وسط المال، لا يخرج الكرائم ولا الخسائس، لا يخرج خفيف المال اللئيم ولا يخرج الكرائم، يخرج الوسط، هذا الوسط على قدر قيمة المالين. واضح ولا لا؟ طيب ها بسم الله. يا وين كان؟ الآن عندنا الأنواع مختلفة لكن الجنس واحد. هذا المثال الثاني الآن. المثال الأول اللي مر معنا، اللي مر معنا في الأول النوع واحد لكن الأوصاف مختلفة. اللي الآن معنا الأنواع مختلفة لكن الجنس واحد. الجنس واحد، عندنا غنم هذا جنس لكن في ضان وفي معز، هذا نوع وهذا نوع. عندنا بقر وجواميس، هذا نوع وهذا نوع، والجنس واحد جنس البقر. عندنا الإبل نوعان، بخاتي وعراق. البخاتي اللي هي الإبل غير العربية، هي ذوات السنمان، اللي لها سنمان، ما لها سنمان يقول هذه غير عربية، غير عربية، هذه يسموها بخاتي. والعراب العربية أبو سنم واحدة معروفة، خلاص. إذا هي هذا 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 نوع وهذا نوع، لا لا الجنس واحد كلاهما إبل، هذا الجنس واحد. لكن مثل التمر، التمر جنس لكن عندنا مثلا سكري نوع، البرحي نوع، البرني نوع، نبوء السيف نوع، فاهمين؟ هذا معنى الأنواع، يعني إنها أنواع لكن الجنس واحد كلها تمر. الآن ارجع إيش قال؟ طيب الآن إذا كانت الأنواع مختلفة لكن الجنس واحد إيش أفعل؟
وإن كان فيها بخاتي وعراق وبقر وجواميس ومعز وضبط وشراب ولئام وسمان ومهاجير أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين.
نفس الكلام نقول، شفت الجمل العربي كم يساوي والبخاتي كم تساوي وعلى قدر قيمة المالين. إيش يعني على قدر قيمة المالين؟ يعني كم عندك من الماشية، هذا هو الربع هو الثلث وهذا كم منه، هذا قدر المال، ها واخصم من قيمة وإيش معه بس ما سوينا في بالضبط. واضح ولا مو واضح؟ هذا معنى على قدر قيمة المالين. طيب إذا مر معنا الآن إذا كان النوع واحد لكن الأوصاف تختلف، ومر معنا إذا كانت الأنواع مختلفة لكن الجنس واحد. طيب إذا كانت الأجناس مختلفة، ها حكا أحسنت. إذا كان له عنده أجناس مختلفة، عنده بقر وإبل وغنم، ما يجمع بعضها إلى بعض، كل واحد له زكاته، خلاص. ولهذا ما ذكر المؤلف للعلم بها، معلوم أن كل جنس ما يضم إلى آخر، هذا هو معنى في أول الكتاب. ها الآن جئنا لمسائل الخلطة، جئنا لمسائل الخلطة. الخلطة يعني جماعة يختلطون في مال، يختلطون في بهيمة الأنعام، يأتي ثلاثة شركاء كل واحد يأتي بمجموعة من مما عنده من الماشية ويخلطون المال مع بعض، هل الخلطة مؤثرة أو لا؟ مذهب الحنابلة والشافعية وأكثر أهل العلم أن الخلطة مؤثرة، لها تأثير، وهذا هو الصحيح، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال والخليطان يتراجعان بينهما بالسوية. فمعنى ذلك أن هناك خلطة، والخلطة معتبرة لها أثر، والخلطة لها أثر إما تيسيرا أو تشديدا وإما تقليلا أو تكثيرا، لها أثر. هذا معناه كيف تؤثر الخلطة مثلا تقليلا، كيف تؤثر، كيف تؤثر الخلطة تعسيرا أو تشديدا. مثال محمد عنده 20 من الغنم، عنده 20 رأس من الغنم، عبد العزيز عنده 20، لو أن كل واحد منهما بقي لحاله هل تجب على أحدهما الزكاة؟ 20 من الغنم فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. فاختلط كل واحد جاب 20 وخلطوها مع بعض كما سيأتينا بعد قليل إيش يفعلون، وخلطوا المالين مع بعض وصار المسرح والمشرب والراعي والفحل كل واحد. 20 و20 كم؟ والـ20 و20 40، والـ40 فيها زكاة ولا لا؟ فيها زكاة. هذا الآن الخلطة أثرت تشديدا، لأنهما لما كانا منفصلين ما وجبت عليهما الزكاة، فلما اختلطا وجبت في حقهما الزكاة. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب هذا شوف تشديدا. طيب تخفيفا، محمد عنده 40 من الغنم، وعصام عنده 40، وعبد العزيز 40، هذه كم؟ 120. انتوا معي ولا انتوا معي؟ والله انتوا في الحساب سيء تحفة، حاجة آخر حلاوة. 40 عند محمد، و40 عند عصام، و40 عند عبد العزيز، هذه كم صارت؟ طيب لو أن كل واحد منهم هؤلاء الثلاثة بقي على 40 التي عنده، كان يجب على كل واحد شاه ولا لا؟ إذا صار الواجب كم يخرجون؟ 3 شياه. فجاءوا واختلطوا، خلطوا الأموال الـ40 مع بعض 120. الـ120 كم فيها؟ لا لحظة لحظة لحظة، كم فيها؟ الـ120 كم فيها؟ واحد. الـ120 فيها واحد، شاة واحدة. إذا صارت واحدة، صارت 121، صار فيها شاتان. واضح ولا لا؟ طيب إذا الآن الخلطة خففت ولا لا؟ بدل ما يخرج 3 شياه إيش فعل؟ خرج شاة واحدة. آخر كان الواجب عليهم شاة واحدة. الـ120 فيها شاة واحدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مشتبه، خشية الصدقة، كما في حديث أنس البخاري: لا يجمع بين مفترق، شيء مجمع يقوم يفرقون. يعني زي قصة الـ20 والـ20، لما كانوا خلطة مع بعض كان تجب الشاة، فقالوا حتى لا تجب الزكاة ها فرقوا المال، هذا يأخذ الـ20 هذا يأخذ الـ20، حتى ما تجب زكاة على أحد. الرسول قال: لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ولهذا لو فرقوا حيلة حتى لا تجب الزكاة وجبت لها، دائما الحيلة ساقطة. واضح؟ ولا يجمع بين متفرق خاشية الصدقة. لما كانوا متفرقين الثلاثة 40 40 40، كان كل واحد سيخرج شاة، قالوا لا خلنا نجتمع عشان نخرج شاة واحدة. فالنحسن قال: لا يجمع بين متفرق أو مفترق ولا يفرق بين مجتمع خاشية الصدقة، عشان لا يهرب من الصدقة من الزكاة. لا أحد يفعل هذا، اللي مجتمع يبقى مجتمع، المال المجتمع يبقى على اجتماعي، والمال المفرق يبقى على الفرق، ولا يحتال على الزكاة. واضح ولا لا؟ نعم. فالخلطة تؤثر تيسيرا وتشديدا في الأموال، فلها أثر. هذا معنى قولنا مؤثرة، يعني أنها تؤثر في القدر الواجب مما يجب إخراجه من الزكاة، هذا معنى أنها مؤثرة. لأن بعض العلماء قالوا الخلطة غير مؤثرة، كمان بالحنفية وموافقهم قالوا غير مؤثرة، ما على أي أثر، كل واحد يزكي ماله بس فقط. دا سيأتينا الآن أن الخلطة نوعان. نعم. ها وين ايش اختلط جماعة؟ يا جماعة هم راح اختلطوا مع بعض جلسوا فصل واحد؟ اي اختلط جماعة اثنية.
وين اختلط جماعة بالإنفاق من السائمة حول الكافرة؟
هذه هي ايوه اكمل. وكان مرعاهم. لحظة الآن بدأ لك مباشرة في شروط الخلطة، شروط الخلطة. فقال شوف: وين اختلط جماعة. فالشرط الأول لا تستعجلوا، سيأتينا سنقرأها عندكم مفصلة بعد قليل، بس أباكم بس تعلموا واحد اثنين. الأول أن يكونوا من أهل الزكاة. قال اختلط جماعة، قال في نصاب. الشرط الثاني يكون نصابا، الخلطة تكون نصاب. الشرط الثالث من السائمة، أن تكون الخلطة في بهيمة الأنعام السائمة. والشرط الرابع أن يكون الخلطة حولا كاملا، يبقوا المختلطين بالمال حولا كاملا. والشرط الخامس أن يشتركوا في المرعى والفحل والمبيت والمحلب والمشرب، اللي ستقرأها الآن بعد قليل. هذه 5 شروط سنفصلها بعد قليل، لا تستعجل، سوف نفصلها بعد قليل، بس انتوا رقموا عشان تعرفون اين سياتي التفصيل. ها اقرا: وان اختلط جماعة.
وان اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم وفحلهم ومحلبهم ومشربهم واحدا.
هذا كله شرط واحد، وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا، هذا شرط واحد كله. فحكم زكاتهم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور لحديث أنس الوارث في ذلك، في قوله صلى الله عليه وسلم والخليطان يتراجعان بينهم بالسوية، مما يدل على اعتبار الخلطة، وأن سلم أقر هذا الاختلاط. طيب، الخلطة نوعان، اقرأ الشرح لبقى عشان تعلقون على الشرح تحت آخر سطر. أيوة، قال فحكم زكاة، حكم زكاة الواحد سواء كانت هذا النوع الأول. الخلطة نوعان، النوع الأول أن تكون خلطة أعيان، ويسميها بعضهم خلطة شيوع، لأن الماشية مشاعة أو الحق مشاع، ما يعرف بعينها كم لهذا وكم لهذا، خلطة شيوع. وبعضهم يسميها خلطة اشتراك، ثلاث أسماء لها، لو وجدتوها في كتب الفقه هي المعنى واحد، خلطة اشتراك وخلطة شيوع وخلطة أعيان، المعنى واحد. ما هي خلطة الأعيان؟ قال بأن تكون، هذا تعريف خلطة الأعيان، بأن تكون بينهما شريكان اشتركا في الغنم، اشتركا في الغنم، لكن لا يعرف كل واحد كم له، لا يعرف كل واحد كم له، ما يدري. واضح ولا لا؟ مثل كقوم ورثوا غنما وكان منهم مثلا بنات وأبناء ومعهم مثلا أم، ورثوا من أو معهم زوجة، ورثوا من مورثهم غنم. طيب، هذه لها مقادير، الزوجة لها الثمن والباقي للذكر في الحظ الأنثيين، ورثوا 1000 من الغنم مثال، أو خلونا قبل خلق الله خلق الله قولوا ورثوا 100 من الغنم. طيب، هي هذه لها ثمن وهذا له كذا، ما ندري الآن كم العدد بالضبط، الحق الآن مشاع ولا ما هو مشاع. نحن نعرف أنه 100 اللي خلفها الميت تركة، هذا حقهم في هذه التركة في 100، لكن كم كل واحد له ما ندري، يعني كم العدد، مو كان كم العدد بالعين، هذا له مثلا 30 غنمة وهذا له كذا، ما ندري. هذا معنى مشاع بينهما. أو قوم اشتركوا في مال ثم اشتروا الغنم، يأتي بعضهم مثلا 2 واحد في 5000 وثلاثة 5000 جمعوا 10000 وراحوا اشتروا غنم، اشتروا الغنم بالعشرات، لكن لا يدري كل واحد كم رأس له، ما ندري، لكن يدرون انه صح انا لي النصف هذا نفسك، ما ادري بالعدد كم. واضح ولا لا؟ هذا معنى مشاع، يعني لا يتميز نصيب اي احد من الشركاء، بل هو مشاع في هذا، ما يعني ما يعرف كم عدد ما له. وهذا النوع، هذا النوع عند اهل العلم لا اشكال في وجوب الزكاه فيه. لا يتميز نصيب احد من الشركاء أو من المالكين. طيب، بعد الصلاة نكمل إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. ولا تتأخروا يا أخوان، لأنه إن شاء الله نبقى نقف على أكيد على باب حكم الدين، نبقى حكم الدين إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ أي والله، أي والله، للأسف إن هذا فيكم وفي من كان ومن كان قبلكم كمان. سبحان الله العظيم. أنت شرفت عليها. كان لا يأتي أحد. خلي لا يأتي أحد مشايخنا إلا نحن موجودين، يستحيل يدخل الشيخ قبلنا. إيه والله، أو من يعيش منكم فسيرى اختلافاً كثيرة. القاعة كلها راح تضبط لي شاي، أنا كل ما يجيني واحد يقول أنا قاعد أضبط لك شاي. عليكم السلام.
فكرت من أول مقابل فكل عجيب
الشيخ الله يعطيك العافية.
إن شاء الله.
إن شاء الله. والله هذا المفروض يعني، وأنا أتقدم آتي بدري، أحاول أجيكم بدري، وكذلك أجيكم بدري عشان نلتقي نحن وأنتم، لأنه مثلا مو فقط يعني مادة ألقيها عليكم ونمشي، أحد عنده مشكلة، أحد عنده في شيء استفسار، قضية معينة نتكلم عليها، يعني من باب الإثراء العلمي اللقاء حقيقة، لقاء طلبة العلم مشايخ، أنا أعرف، أنا أظن أنه أفضل من الدرس نفسه، يعني ما هو بمراحل لا، لكن بشيء، وهي مهدة للدرس، وهذا سنة ابن عباس، هذا سنته كان مع طلابه أبدا، يعطيهم درس ويملح الملح كان، بس أهم شيء يكون ما في أحد غير الطلبة، إذا راح الناس يقول يبدأ يتبسط يقول يعطونا الملح، الملح يعطينا النكت والنوادر وكذا والأشعار، هات الملح، ثم إذا جاء وقت الدرس خلاص أخذ رجع، لأنه كان درس في أيام العرب، درس في التفسير ودرس في الحديث، عاد حبر الأمة. أنت جاك الأخير ما لخبط السكر ولا كيف؟ إذا لخبطه خلاص. أيوه أحسنت. الله يعطيك العافية. طيب بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين والحاضرات أجمعين. أو خمس أوصاف.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. النوع الثاني من أنواع الخلطة، الأول ما أخبر معنا خلطة أعيان، النوع الثاني خلطة أوصاف، قال لك صفحة 184 أول سطر، قال أو خلطة أوصاف، وبعضهم يسميها خلطة جوار، خلطة جوار. وما هي خلطة الجوار أو خلطة الأوصاف؟ تعريفها اقرأ. متميز عن الآخر بعدد معلوم، كل واحد من الشريكين ماله متميز عن الآخر بعدد معلوم، فيكون لهذا 50 بالعدد وهذا 50 معروف، أو هذا له 80 وهذا له 50 وهكذا يعني، بس كل واحد له عدد معلوم، هذا يسمى خلطة أوصاف وخلطة جوار، لأن الأعيان متميزة بس كان مجاورة بعضها البعض، بخلاف الأول ما حد يعرف كم له، حقه موجود له ثمن بس مشاع، أو له النص لكن مشاع بدون عدد، واضح الفرق؟ ها خلاص خلاص الآن هذا الآن عرفنا نوعي الخلطة، خلاص اقرأ تحت مثلا، ويعتبر للخلطة شروطه خمسة، هذه شروط الخلطة الخمسة، انتبهوا لها بالتفصيل الآن ها بسرعة،
ويعتبر
للخلطة شروط
خمسة، الأول أن يكون الخليطان من أهل الزكاة
بالاتفاق، فإن كان ليس أحدهما من أهل الزكاة فإن الخلطة لا اعتبار بها، فلو جاء مثلا ذمي ليس من أهل الزكاة وخلط ماله مع مسلم فإنه لا تعتبر الخلطة، لا أثر لها. نعم ها ذمي ما هو عبد، ما قلنا عبد، نحن قلنا ذمي. نعم نعم بدت اللخبطة. الثاني خلاص
الثاني الاختلاط
في نصاب، واضح اقرأ اسمك، فإن كان يعني دون النصاب، إن كان دون النصاب أقل من النصاب شاة، لأن النصاب للشاة 40، فإن كان 30 ما تأثر الخلطة، لو اختلطوا وكان مثلا محمد عنده 10 وعبد العزيز 20 اختلطوا صاروا 30 أقل من النصاب ما تأثر الخلطة، ما في شيء ها خلاص تكفي. الثالث خاصة لا تؤثر الخلطة إلا في بهيمة الأنعام السائمة فقط، فلو اختلط في غيرها من أثمان ولا معادن ولا أي مكان باقي الأموال الأخرى من حبوب وزروع وثمار ما تؤثر الخلطة، إنما تؤثر في السائمة، بهيمة الأنعام السائمة فقط لورود النص بها كما قال، لأن النص اختص بها. نعم الرابع
أن يختلطا في ست أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها،
أيوه وهي الأشياء الستة، ما هي الآن؟ يفصل لك تفصيل، يفصل لك تفصيل، وبعضهم هذه الستة بعضهم يطيل فيها وبعضهم يقصر يعني. وذكروا أشياء يعني المهذب مثلا الشيرازي في المهذب من الشافعية ذكر 10 أشياء وعلمه هي يعني 10 شروط للخلطة حقيقة تعود إلى 5 اللي ذكر المؤلف هنا. طيب ها إيش الأشياء 6؟
وهي المسرح.
المسرح ما هو المسرح؟ المكان الذي ترعى فيه الماشية. المسرح المكان الذي ترعى فيه الماشية. والهذا يقول لك سرحها صح ولا لا؟ سرحها يعني ذهب بها إلى المسرح. هذا الأول. ومنه المسرح المعروف هذا التمثيل أنا ها. لأنها يظهرون فيها ويدوم شيء معين وهي تظهر في ذيك الأرض حتى ترعى. أي إذن المكان ترعى فيه الماشية هذا المسرح ها. والمشرب مكان الشرب مشربها واحد. فإن كانوا لا كل واحد يروح يعني كل واحد يسقي ماشيته من جهة في جهة معينة لا ما في خلطة. نعم. والمحلب مكان الحلب موضع الحلب
ها.
والمراح يعني المبيت والمأوى كلها تذهب إلى محل حظيرة واحدة. هذا معنى المراح ها. والراعي راعيها واحد. لو كل واحد أتى لراعي بقسمه ما صارت خلطة ها.
والفحل
الفحل واحد اللي طرقها واحد يعني الفحل يمر على الجميع. الفحل إذا يجي للغنم مثلا ولا للإبل ولا للبقر كلها يعني تأثر فيها فحلهم واحد يطرق الجميع ها. هذه 6 أشياء. والدليل ما رواه الدارقطني ها سرعة متفرق
بين
المتفرق
ولا
يفرق
بين المستمع خشية الصدقة
ها. شوفوا هنا عندهم غلط. انتوا لما قال خشية الصدقة ذفل القوس صح؟ ألغوها ألغوا القوسين هذه. الحديث ما زال مستمرا والشاهد في الحديث هو ما سيأتي. والخليطان هذا من كلام من الحديث ها. والخليطان اقرأ كمل قفل القوسين الآن حط قفل القوسين حط نقطة. هذا الحديث كذا كامل هذا الذي رواه الدارقطني. أما قوله لا يجمع في أول الحديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فهذا في الصحيح ما في إشكال. الزيادة والخليطان ما اجتمع في الحوض والفحل والراعي التي تفرد بها الدارقطني هذه محل نظر. رواه الدارقطني في سننه ورواه أبو عبيد في الأموال وضعفها الإمام أحمد هذه الزيادة. والعموم هذه الزيادة ضعيفة عند علماء الحديث لا ولا يصح فيها أثر. لكن من اعتبر الخلطة بهذه الأوصاف الخلطة قال يعني مجموع الطرق والروايات الأخرى يشد بعضها بعضا. لكن الصحيح أن هذه الروايات ضعيفة. اعلم أن أول الحديث هذا أصلا في حديث أنس الصحيح. لكن الزائد هذا والخليطان هي عند الدارقطني هي الضعيفة الزيادة. نعم ها الخامس في جميع الحول لا بد يكون في جميع الحول الخلطة باقية. فإن كان فإن ثبت
له حكم الإنفراد في
بعض زكاة المنفردين في كل واحد له زكاة. إذا لا بد أن يقتطوا جميع الحول خلاص هذه 5 شروط اللي مرت معنا في سطر واحد في الصلاة في 5 هذه واضح؟ ارجع للأصل متن وإذا أخرج الفرض عندك أيوه هذا مكانه.
وإذا أخرج الفرد من مال أحدهم
يعني الخلطاء الشركاء والخلطاء جاء المصدق مثلا قلنا محمد عنده 40 وعصام 40 وعبد العيس 40 خلطوها صارت 120 أخرج شاة. جاء المصدق اللي هو جاب الزكاة النائب عن الإمام وأخذ شاة. طيب فكانت الشاة من شياه محمد من شياه هو يأخذ شاة كيف الباقي وجب عليهم شاة 3 ولا لا؟ لأن كل بالثلث مشترك كل واحد ثلث كل ثلث. طيب هو أخذها من نصيب محمد. طيب إيش يفعل طيب محمد وهذول خلاص فرحانين تبقى 40 هو اللي نقص؟ لا يعود عليهم كل بنصيبه. هذا أصلا عليه قيمة ثلث الشاة وهذا عليه قيمة ثلث. فلو كانت قيمتها 600 ريال الشاة فإن عصام يدفع له كم؟ 200 وعبد العزيز 200 ويصير كل واحد يتحمل ثلث. واضح؟ ها. وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم بحصصهم منه أيه يعني منه الضمير يعود على أخرج مما أخرج. خلاص واضح ها. ولا تؤثر في غير السائمة هو تأكيد بالشرط اللي مر معنا وهو قوله أن تكون الخلطة في السائمة. نعم من الأرض الخارج من الأرض هذا باب جديد. الخارج من الأرض نوعان النبات والمعادن سيأتينا إن شاء الله وكلاهما يجب فيه الزكاة. نعم أما النبات ليس طيبا. وهل كل نبات فيه زكاة؟ كل ما يعني كل نبات خارج من الأرض فيه زكاة؟ قال لا. ولهذا أقدوا باب فيما يجب فيه الزكاة من النبات، فيما يجب فيه الزكاة من النبات. طيب وهل كل معدن فيه زكاة؟ سيأتينا إن شاء الله التفصيل. ابدأ الأول وهو نوعان.
وهو
الضمير يعود على إيش؟ على الخارج. ها الخارج هذا من الأرض نوعان، أحدهما
النبات.
نعم.
فتجب الزكاة منه
في كل حد وثمر. قال لك قال ألا سيذكر لك شروط، هو سيسرد لك بعد قليل. قال إنما تجب الزكاة في النبات إذا جمع 5 شروط. أول شيء يكون حبا أو ثمرا، الشرط الأول. أن يكون مكالا، يكال، شو عندك يكال. قال ويدخر، هذا الشرط الثالث، أن يكون مما يدخر عندك رقبها بس. والشرط الرابع أن يخرج من أرضه. والشرط الخامس أن يبلغ نصابا اللي هو 5 أوسق. هذه 5 شروط، واضح ولا لا؟ شوف وضح لك بسطر وسنفصلها بعد قليل. طيب فتجب الزكاة، عيد.
فتجب الزكاة في كل حب،
في كل حب، لحظة، في كل حب. قد أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير. الحنطة والشعير محل إجماع بين أهل العلم أنه تؤخذ الزكاة فيها من الحبوب، هي من الحبوب. إنما وقع الخلاف في الحبوب غيرها مثل العدس والفاصوليا والحبة السوداء وحب الرشاد وكل والكمون، كل الحبوب الباقية وقع فيها الخلاف، والحمص. الحبوب الباقية وقع فيها الخلاف، واضح؟ أما الحنطة والشعير فمحل إجماع. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل المصدقين يعني ليجلبون الصدقات والزكوات فيأخذون من الناس الزكاة في الحنطة والشعير، ولا يعرف أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة في غيرهما، ولهذا وقع الخلاف فيهما. طيب إذا الحنطة والشعير محل إجماع، إنما اختلفوا في الباقي. والصحيح سيأتينا أنه تخرج منها الزكاة. الصحيح هو قول الجمهور أن الزكاة تؤخذ من هذه لأنها مما يكال ويدخر، مما يكال ويدخر. اتفضل قليل فخلنا نكمل. طيب قال في كل حب. طيب قال وثمر. ثمر 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 الثابت تاء مو التمر. التمر نوع من الثمار، وكذلك يقال في التمر. أجمع العلماء على أن الزكاة تخرج في التمر والعنب. في التمر والعنب هذا محل إجماع أنهما من الثمار التي يجب فيها الزكاة. لما؟ نفس الدليل، قالوا لأنه لا يعرف أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة في الثمار في غيرهما، يعني في التمر والعنب لا يعرف أنه أخذ الزكاة في غيرهما. طيب وهل يقاس عليهما؟ طيب ما كان مثلهما؟ قالوا لا، يعني إلا أن يكال ويدخر. هل هناك عندنا ثمار تكال وتدخر؟ إن كان عندنا ثمر يكال ويدخر نعم تجب فيه الزكاة. طيب وعليه الخارج من الأرض وهو نبات لكن لا يكال ولا يدخر تجب فيه الزكاة؟ ما تجب بالاتفاق. مثل الخضروات والفواكه، الخضروات كلها الجرجير والخص والكراث، هذه خارجة من الأرض لكن لا تكال ولا تدخر. ما تعرف ايش الكيل؟ كيلة. تعرف الكيل؟ كيل الآن الوزن شيء والكيل شيء، عندنا كيل ووزن. نحن الآن لأنه الكيل ما نتعامل به، نتعامل بالوزن، صح؟ يعني حتى المكاييل قربناها أوزان. لا قديما كان فيه اسمه كيل، أشياء تكال وأشياء توزن. هي كيل بالحجم، يعني بالكيل بالحجم. طيب إذا ما لا يكال ولا يدخر من الحبوب والثمار فإنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. طيب ها طيب اقرأ تحت ولا تجب إلا ب5 شروط. شايفينها مسألة، اقرأ الآن 5 شروط سيفصل لك هذه السطر. هذا نقف عنده.
أحدها أن يكون حبا أو ثمرا. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في ثمر ولا حب حتى
في مو في تمر في ثمر
في ثمر
في ثمر ايوه في ثمر
ولا حب حتى يبلغ 5 أوسق.
حتى يبلغ 5 أوسق. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ 5 أوسق، انتبهوا من هنا اشترطنا الكيل، لأنه أول صلى الله عليه وسلم على الوسق، وما لا يوشك وما لا يوشك لا يكال. فالوسق معيار للكي، عرفنا ان ما لا يوشك ما لا يوسق فانه لا زكاة فيه، واضح لنا. من هنا جاء اشتراط الكيل. ها،
وهذا يدل على وجودها في الحب والثمر
وانتفائها في غيرها. الثاني يعني فالفواكه والخضروات ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. طيب ليش؟ قالوا لأن الذي يكال ويدخر فيه مالية، الذي يدخر فيه مالية يعني التمر الآن أليس يكنز فيبقى لأهله، فإن شاءوا ادخروه لأكلهم، وإن شاءوا باعوا، وإن شاءوا عاوضوا به، وإن شاءوا فعلوا ما شاءوا، ما هذا مال يعتبر، صح ولا لا؟ بخلاف الخضروات أو الفواكه، هل فيها مالية؟ يعني هل تدخر؟ هل تكنس؟ لا، ما تكنس. ولهذا قالوا ما دام يعني ماليتها ليست فيها، وإنما جعلت للتفكه، تفكه يعني التنعم، يتنعم بها الناس، ففائدتها آنية حالية وقتية، ما تبقى للناس يدخرونها. وما ليس كذلك لا يحاسب الناس عليه. نعم. مكيلا، والعبرة بما كان مكيلا على عهده صلى الله عليه وسلم. اقرأ سنعود عيد. أن يكون
مكيلا لتقديره في الأوسط، وهي
بكريل ويجب ذلك على اعتبار. يعني قال لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ خمسة أوسق، فدل على أن ما لا يوثق لا يكال، ما لا يوثق لا يكال. وعليه فلا شيء، يعني لا زكاة فيما يوزن، إنما الزكاة فيما يكال من الحبوب والثمار. الذي يكال هو الذي، أما الذي يوزن لا. طيب، والعبرة بما كان على عهده صلى الله عليه وسلم يكال، أما في عصر اليوم انقلبت صارت كل المكاييل أوزان، صار التمر اللي كان يكال صار يوزن، الزبيب اللي كان يكال صار يوزن، كذلك يقع في الحنطة والشعير وغيرها، صار كلها توزن. ما نقول العبرة بما كان على عهده صلى الله عليه وسلم يكال، فما كان يكال في عهده وجدت فيه الزكاة، وما كان لا يكال إنما يوزن فلا زكاة فيه، لا زكاة فيه. والقاعدة، هذه قاعدة تنفعكم يا إخوة، تقول الخطاب يحمل على العرف المقارن له، الخطاب يحمل على العرف المقارن له. ما معنى القاعدة؟ يعني أننا نحمل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم على العرف الذي كان جاريا في عهده صلى الله عليه وسلم، ولا نحمله على عرفنا نحن أو العرف الذي بعده أو العرف الذي قبله، لا، إنما نحمله على العرف الذي قارن هذا الخطاب. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في ثمر وحب حتى يبلغ خمسة أوسق، فنحمل الخطاب على العرف المقارن، نقول ماذا جرى به العرف على عهده صلى الله عليه وسلم وكان يوثق وقتها، هذا هو الذي فيه الزكاة. سلم خاطبهم بهذا، فعرفنا أن هذا هو الذي طلب فيه شارع الزكاة. فلو جاء بعده عرف صار كل الخضروات توثق والفواكه، نقول لا. ولو صار ما كان يكال ويوثق لعد يكال وصار كله يوزن، نقول لا أيضا، ما كان يوثق حتى يبقى فيه زكاة، وليس معنى وصار يوزن أننا أخرجناه عن الزكاة. وهذه قاعدة تنفعكم، لأن بعضهم يستدل على بعض الأحاديث بالألفاظ العامة ويقول ويعول على تغير العرف. من القواعد المهمة في فهم العرف أن تقول أننا نقارن، وهذه قاعدة عند الفقهاء، أن الخطاب يحمل على العرف المقارن له. هم حتى في باب الوصية لو أوصى وصي بشيء فإننا نحمل على عرفه، يعني لو وجدنا وصية بعد 100 سنة ولا 50 سنة ولا، نحمل على عرفه، ولا حتى بعد 10 سنين ماذا كان جاري في عرفه، ماذا أراد، يعني العرف اللي كان جاري ما هو، نحمله على العرف المقارن له. عرفتم؟ وهذا يفسر لك خطأ من قال بأن سفر المرأة بالطائرة يوم لا يشترط له محرم، لأن السلام قال إذا سافرت المرأة مسيرة يوم وليلة، واليوم المرأة تسافر من هنا إلى أقصى البلاد في أقل من يوم وليلة، إذا لا يشترط محرم. فهمتوا؟ قال السلام يوم وليلة، لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وهذه قال تسافر أقل من يوم وليلة، ها نقول لا، إنما يحمل الخطاب على العرف المقارن الله وسلم، المسيرة في يوم والليلة في عهد إيش كانت، عليها نحمل الخطاب، عليها نحمل الخطاب. وإلا معنى كلام هذا من قال بذلك، من قال بجواز ذلك، معنى ذلك لو أنها سافرت بسيارة إلى دمشق يجب عليها محرم لأنها ستصل أكثر من يوم وليلة، بينما لو سافرت إلى واشنطن بالطيارة ما يجب عليها. هل يقول هذا أحد؟ شفت التناقض وين؟ لكن لو حملناه على عرف النبي صلى الله عليه وسلم ينتظم عندنا، يصير المسافة واحدة واضحة، مسيرة يوم وليلة على ما كانت المسيرة عندهم بوقتهم. وهذه قاعدة تنفعكم، إنما يحمل الخطاب على العرف المقارن له، المقارن اللي قارن الخطاب. ما هو العرف؟ أنا أسلم قال مسيرة يوم وليلة، إيش اللي كان في العرف عندهم مسيرة يوم وليلة؟ نقول هو الذي يجرى عليه، والله أعلم. ها،
ثالث، أن يكون من المنتخب، لأن جميع
من
اتفق على زكاة
المنتخب. أيوة، قال لأن جميع من اتفق، اللي اتفقوا عليه، شوف يا أخوان، الذي اتفق عليه أهل العلم وأجمعوا على أن فيه زكاة أربعة أشياء من الحبوب والثمار، أربعة أشياء. هذا معناه لأن جميع ما اتفق على زكاة، ما هي؟ مرة معنا التمر والزبيب والحنطة والشعير، هذه أربعة محل إجماع. ها؟ هو العنب، هو العنب، بس يأتينا أنه إنما يخرج إذا جف وصفي. العنب، التمر والعنب الثمار والحنطة والشعير، هذه أربعة محل إجماع. وقالوا اللي قالوا ليش أجمع العلم على أن هذه الأربعة محل إجماع فيها زكاة؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل أحد إلا يأخذ من هذه الأربعة، وما سواها لا أحد يأخذ شيء. ونقلت آثار مرفوعة أنه لا يؤخذ في غير كان ضعيف، ولو لو صحت لكان عرفنا أنه غيرها لا يأخذ فيه، وأن اقتصر الحبوب والثمار على هذه الأربعة، لكنها ضعيفة ما تصح. والأصل إجراء العلل، يعني الأصل أن نقيس إذا كانت العلة معروفة. فالأربعة هذه محل إجماع، وما سواها محل خلاف، لكن نقول ما كان يكال ويدخر. نعم. طيب، قالوا هذه الأربعة كلها تكال وتدخر، إذا نقيس عليها ما كان مثلها يكال ويدخر. واضح؟ لأنه من قواعد الشرع عدم التفريق بين المتماثلات، هذه من قواعد الشرع، الشارع لا يفرق بين المتماثلات، وتنفعكم القاعدة هذه. الشارع لا يفرق بين متماثلات، كما أنه لا يفرق كما أنه لا يجمع بين متناقضات، شيئين متناقضان لا يجمع بينهما، وكذلك شيئان متماثلان لا يفرق بينهما، الحكم واحد. واضح؟ وهذا سنريد عليها الكلام بتقرير وتفصيل أكثر إن شاء الله، مناكب عن باب الربا وعلة الربا إن شاء الله سيأتينا تفصيل. نعم. ها لا أكمل، لأن جميع ما اتفق على زكاة مدخر، لم تكمل ماليته. كمال المالية، ما هو تعريفها؟ انتبهوا، تعرفوا عبارات الفقهاء، كمال المالية عندهم هي أن يتمكن من الانتفاع به في المال، هذه كمال المالية. قد يكون مال لكنه كمال المالية لا تتم إلا إذا كان يمكن أن ينتفع به في المال. يعني إيش يعني في المال؟ يعني يدخر بحيث وقت ما تحتاج، مثل الذهب والفضة والأوقات، أليس تدخرها وقت ما تحتاجها تجدها، ولهذا ماليتها فيها. قالوا كذلك الزبيب والتمر كان وقتها لها مالية. يا إخوان، كان هذا وقت، كان في زمنه هذه من الأموال التي يباع بها والشراء، ولهذا جاء في حديث الربا، حديث عبادة بن الصامت، نفسه قال التمر بالتمر والزبيب بالزبيب. ليش؟ كانت أموال، هذه كانت أموال يبيعوا ويشتروا بها، هات 20 وسق بمقابل كذا قماش، هات 100 وسق مقابل قطع من الأرض، بيع وشراء، كانت أموال لها أثمان. اليوم نحن لا، اشتغلنا الحال كل هذا وصاروا إلى الورق، إلى ورق، ورق حقيقة ليس له شيء. وإن شاء الله سيأتينا أن أعطيكم مقدمة تعريفية بالأوراق هذه، وأنها من الكوارث اللي حصلت في العالم، مش بالأمة الإسلامية فقط، أن تحولت الأموال إلى ورق، وأنها خطة ماسونية حقيقية، وصار الأثمان الحقيقية من ذهب وفضة وغيرها لا قيمة لها، وصار القيمة في الورق هذه، والورق ورق قيمته قيمة المصدر له، يعني قيمة الدولة. وسيد في يعني في خلوا بعدين. ها، نقرأ. سيأتينا إن شاء الله أعطيكم مقدمة في أول أبواب الربا، سأعطيكم مقدمة عن هذه، تعرفون هل فيها، هل يجري الربا في الأوراق النقدية ولا ما يجري؟ هنا إن شاء الله سنذكر لكم. الرابع، أن يبلغ نصابا
قدره كافيا في الحبوب
والجبال. لا، لحظة، اقرأ بضبوط. قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار. الجفاف يكون للثمار والتصفية تكون يعني يصفونها من القشر. الحبوب تجي فيها قشور تصفى من القشر. إذا بلغ بعد التصفية من القشر بلغ 5 أوسق قلنا فيه زكاة. طيب فإن كان لا يبلغ إلا مع القشر قلنا ما شاء فيه زكاة. وكذلك الثمار لابد تجف زي العنب خلي يجف مثل زبيب. إذا جف وصار زبيب نعم حينئذ نشوف يبلغ 5 أوسق ولا لا. هذا هو النصاب 5 أوسق. النصاب كم في الحبوب والثمار؟ 5 أوسق.
إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس
في مدونة
5 أوسق صدقة.
والوسق بالإجماع أن الوسق الواحد يساوي 60 صاعا 60 صاعا بالإجماع. طيب هذا محل إجماع. والصاع كم يساوي؟ 4 أمداد بالإجماع. الصاع الواحد من صيعان النبي صلى الله عليه وسلم يساوي 4 أمداد هذا محل إجماع. طيب والمد ما هو؟ المد ملء الكفين هكذا تجمع الكفين من الرجل المعتدل فيملأهما ويمد بها يده يعني ما لا يمد ولا ثم يمد لأنه يمد بها يده هذا ملء الكفين. هذا 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 مد 4 أمداد تغرف 4 أمداد 4 مرات هذا صاع. هذا صاع وهذا الصاع هو مقدار الزكاة في زكاة الفطر. سيأتينا إن شاء الله أنه صاع بصاع يعني 4 أمداد واضح ولا لا؟ هذا محل إجماع. طيب وكم يساوي بالرطل؟ شو قال لك بالرطل كم يساوي؟ الرطل بكسر الراء أو فتح الراء رطل يقال رطل ويقال رطل كل واحد. هذا آلة الوزن. آلة الوزن هي الرطل. طيب والكيل قالوا لا الكيل يعرف بالمد لأنه حجم ما حجم. طيب فالرطل جعلوه للوزن والمد جعلوه للكيل يعني الكيل. طيب ولهذا سيذكر لك كم يساوي المد كم يساوي بالرطل. اقرأ لنشوف. لحظة لا 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 أنا بقى تقرأ تحت اقرأ تحت. والصاع 5 أرطال وثلث. لحظة هو قال لك الآن أليس الوسط 60 صاعا؟ طيب قلنا الصاع كم مد؟ 4 أمتار. طيب هو حولها لك مباشرة إلى 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 الأرطال. قال لك الصاع 5 أرطال وثلث 5 وثلث من الأرطال. قول الصاع 5 أرطال وثلث قالوا أيضا هذا محل اتفاق. أبو عبيد رحمه الله في كتابه الأموال أبو عبيد تعرفه من هو؟ أبو قاسم بن سلام إمام من أئمة الاجتهاد له كتاب الأموال كتاب نفيس جدا مطبوع كل ما فيه شيء من أموال المسلمين ذكر حكمه في هذا الكتاب وذكر خلافات السلف كتاب نفيس جدا وهو من كتب الإسناد من كتب فقه السلف اسمه كتاب الأموال. دائما إذا قيل لك أخرجه أبو عبيد في الأموال في هذا الكتاب وأبو عبيد من الأئمة المتقدمين. طيب أبو عبيد رحمه الله ذكر في هذا الكتاب إجماع أهل الحجاز على أن الصاع يساوي 5 أرطال وثلث أن هذا محل إجماع بين أهل الحجاز. أبو يوسف رحمه الله الإمام المعروف أئمة الحنفية أيوة صاحب أبو حنيفة هذا يقول لما جاء دار المدينة قال دعوت أبناء المهاجرين والأنصار أن يأتوا بصيعانهم قال فشهدت 50 كل واحد من أبناء المهاجرين والأنصار 50 بيت كل واحد يأتي بصاع ويقول هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكيل به قال فوزنتها فوجدتها 5 أرطال وثلث كلها متفقة. ولهذا ابن حزم رحمه الله يقول إنه باتفاق المهاجرين والأنصار بين أهل المدينة جميعا ما كان يعرف إلا هذا الوزن فهذا محل اتفاق أيضا أن الصاع يساوي 5 أرطال وثلث 5 أرطال وثلث. طيب بالحسابات المعاصرة كم؟ أظن مسجل لكم تحت هو أيوة طيب هم طبعا فيها حسابات، نحن اول شيء نبى نحول، نبى نعرف كم قيمه الصاع، وقبل الصاع كم نعرف قيمه المد، المد كم قيمته يعني بالجرام، كم قيمه المد بالجرام، هذا موضع خلاف. لما جو يحددون المد بالجرام، طبعا هم اختلف اهل العلم، قالوا المد القدماء ما كان عندهم اسمه جرام وكيلو جرام، صح ولا لا؟ صاروا يحددون المد ومثله الرطل نحوه بايش؟ بالحبوب. يقولون المد يساوي مثلا 1258 حبه حنطه جيده، او حبه بر من البر الجيد كذا بالعد. جابوا واحد يد انسان معتدل وخلوه يغرف حب او بر وحطها وعدوها على حبه حبه حبة حبة عدوها، قالوا 1200 مدري كم حبة، واضح ولا لا؟ طيب، وقيدوا في الكتب أن المد يساوي كذا كذا من البر الجيد، كذا كذا حبة من البر الجيد. طيب لما جاء المعاصرون وأرادوا أن يقلبوا هذه المعلومات إلى الأوزان المعاصرة، جابوا العدد هذا 1000 مدري كم حبة، جابوا البر شالوها وحطوها فين؟ في الميزان، صح ولا لا؟ صار عرفوا بعدها لما حطوها انه المد يساوي كذا جرام، واضح ولا مو واضح؟ طيب وين جاء الاختلاف؟ نوع البر. البر تجد بعضها يعني اسمى من بعض، بعضها املى من بعض، بعضها جيد بعضها، يعني فوقع الخلاف بين المعاصرين في هذا. عارف وقع الخلاف؟ صار كل واحد ياتي بالبر اللي في بلده، الشوام عند الشوام مصريين مصريين وهكذا، وصاروا يحطوه في الميزان، صار يقرؤون. ولهذا اختلفت المعايير، تجدون الذين كتبوا في المعايير الشرعية من المعاصرين إنما اختلافهم لاختلاف البر الذي يدينون به، فتتفاوت عندنا الجرامات معنا، وعليها يتفاوت معنا الناتج بعدين لما نطلع كامل خمسة أوسق، صح ولا لا؟ ولهذا إيش شوف شو قال لكم تحت في الحاشية، قال أي ما يقارب في زمننا كم 653 كيلو، اللي هي كم هذه الخمسة أوسق، هذا قيمة، هذا مقدار الخمسة أوسق بالكيلو، يعني ما كان عنده 653 كيلو جرام من التمر أو من الزبيب أو من الحنطة أو يعني من حبوب الثوال السكالة والدخر، هذا نقول ملك النصاب وعليه الزكاة، واضح؟ هذه خمسة أوسق. وأحال إلى مرجعين، إلى كتاب المقادير الشرعية لواحد محمد الكردي، والثاني معجم لغة الفقهاء، أحال هذا مرجعين. طيب غيره من أهل العلم، مثلا الشيخ بن عثيمين، تبغى تقيد وقيده، الشيخ بن عثيمين يرى أن الخمسة أوسق تساوي 612 كيلوغرام، 612 هذا عند الشيخ بن عثيمين. عند غيري من أهل العلم 612 كيلوغرام، يعني من ملك، إذا يصير من ملك 612 كيلوغرام من الحبوب والثمار تدخل وجب فيه الزكاة ولا لا؟ هذه خمسة أوسق، خمسة أوسق. عند غيري من أهل العلم 675 كيلوغرام، 675 كيلوغرام. المهم انكم تعرفوا ان الخلاف انما حصل في تقدير الجرام، البر هذا المد كم بالجرام، ثم بعد ذلك تضرب ما خرج عندك من الجرامات في 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 300 صاع، اليس 5 اوسق 60 صاع؟ انتم خليكم معي، الخمسه اوسق 60 صاع ولا الوسط الواحد 60 صاع؟ الوسط الواحد 60 صاع، الوسط على الخمسة كم؟ 300، خمسة في 60 300، واضح ولا مو واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله. ال 300 صاع كم تساوي؟ عليكم السلام، هلا بشر نجاك الله منها. إذا ال 300 صاع، من ملك 300 صاع ملك النصاب، واضح ولا لا؟ ال 300 صاع كم تساوي بالكيلوغرام؟ بدأ يحوله، واضح ولا مو واضح؟ طيب ها، طيب اقرا يلا. والصاع بالرطل الدمشقي بسرعه، لا والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة، صلحوا انت عندكم ضمتين اظن، وخمسة غلط مو تنوين، وخمسة اسباع أوقية، صلحوا الضمه غلط، ضمه واحده، وخمسة اسباع أوقية، فجميع النصاب
ما قارب 3
مليون و 2 مليون و 6 أسبار، هذا بالأوزان القديمة، هذا بالأوزان القديمة بالكيلوغرامات كما ذكرنا لكم. نعم. الآن دخلنا في الواجب إخراجه من الحبوب والثمار، كم يخرج؟ كم الواجب الذي يجب أن يخرجه؟ ها؟
ويجب العشر فيما
سوى. قال لك، قال لك الحبوب والثمار لا تخلو من حالتين، لا تخلو من حالتين، إما أن تكون مما يسقى بماء السماء يعني بغير مؤنة ولا كلفة، فهذا واجب فيها العشر، وإما أن تكون مما تسقى بالنواضح والدوالي يعني بكلفة ومؤنة ومثل الآبار الارتوازية ونحوها، قال فهذا فيه ربع العشر، نصف العشر، نصف العشر، نصف العشر، إذا لا تخلو من حالتين. ها اقرأ.
ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح.
والسيوح جمع سيح، وهو الماء المساح على الأرض، يعني مثل مثل المياه الجارية، السيول والأنهار ونحوها، هذه السيوح، الماء الجاري على وجه الأرض من الأنهار ونحوها يسمى سيحا، ها، لأنها ساحت على الأرض. ها.
ونصف
العشر هذا النوع الثاني. ها.
فيما سقي بكلفة.
إيش بكلفة؟ إيش كلفة؟ بكلفة.
بكلفة.
ها.
ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنوع.
الدوالي هي الدواليب التي تديرها البقر، دواليب المياه تسمى دوالي، والنواضح هي البهائم التي يستخرج عن طريقها المياه من الآبار ونحوها، يعني اللي تحمل القرب. هذا فيها كلفة، هذا فيها نصف العشر، فيها نصف العشر. ها.
إذا بدأ
صلاح بالثمر واشتد الحب وجبت الزكاة. الآن أراد أن يبين لك متى تستقر الزكاة في ذمة المكلف، متى تستقر الزكاة في ذمة المكلف، متى نقول الآن وجبت أن تخرج الزكاة، وجبت في حقك الزكاة. قال لك إذا بدأ الصلاح في الثمر، يعني مثلا في التمر يصفر أو يحمر، في العنب يتموه، على الثمر يتموه يعني يمتلئ ماء. ها. قال واشتد الحب، الحب صار يشتد، ما هو مثل، ما هو يعني كما قال قبله لسه عرخه أخضر، لا يشتد يصير يابس. ها. قال حينئذ استقر وجب الزكاة. طيب مرادهم بذلك أن هذه الثمار والحبوب لو تلفت قبل بدوغ صلاحها أو قبل اشتداد حبها فإنه لا زكاة ولا تلزمه. لو تلفت الثمار قبل بدوغ الصلاح، جت جائحة وأخذتها قبل بدوغ الصلاح، أو جت قبل اشتداد الحب جراد وأكل الحب، أو احترق أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه الزكاة؟ ما تجب. بخلاف ما لو بدأ الصلاح واشتد الحب ثم بعد وفرط في إخراج الزكاة فجتها جائحة، إيش نقول؟ تلزمه الزكاة، تلزمه في الذمة. واضح الفرق؟ ولهذا ذكروا متى تجب الزكاة، قالوا إذا اشتد صلح الثمر، بدأ صلاح الثمر واشتد الحب وجب الزكاة، أما قبله فلا تجب عليه الزكاة. نعم. إذا كان بعد بدو الصلاح وبعد فيه الحب لو جاته جائحة وكان قد فرط وأخر إخراجها تلزمه في الذمة، تبقى لازم يخرج، لأن التفريط منه هو اللي ما أخرها عند أخر إخراجها. وإن كان هنا قول من أهل العلم هو قول في المذهب أنه لكن بأخذ صحيح تجب، لأن استقرت في الذمة ولا يخرج.
ولا يخرج الحب إلا
مصفا.
ولا يخرج الحب إلا مصفا.
ليس فيه من القشور نحوها.
ولا التمر إلا يابس،
يعني التمر يكنس حتى يذهب ما فيه من ماء، الماء يثقل، وكذلك العنب، فإذا ذهب الذي فيه يخف. نحن لا نقول لا تجب إلا إذا ذهب هذا الذي يزيد الوزن، إذا جف. لما يشترط أن يكون مصفا وأن يكون يابسا؟ قالوا هذا هو وقت الادخار والمالية، أما قبله ممكن يفسد عليه. وقت الادخار إذا صار يابس يمكن يدخل الزبيب، يدخل التمر والحبوب كذلك، إذا قشرت وذهب ما فيها من قشر هذا وقت الادخار، أما قبل لا. نعم. ولا زكاة
فيما
يكتسبه، في نسخة فيما يكتسبه، في نسخة فيما يكتسبه، المعنى واحد.
من مباح الحب والثمر.
لو أن إنسان لقط يلتقط من الشارع ولا يمر على مزارع الناس، واحد جاي ويمر على مزارع الناس ويلتقط التمر ويلتقط العنب ويلتقط حب حنطة وشعير يلتقط مثلا، فكان ما جمعه 700 كيلو جمع، لما الناس يلتقط يسقط عليهم يتساقط، هل نقول هذا فيه زكاة؟ لا. ليش؟ لأنه ما لا لأن وقت الوجوب في هذا الثمر ما جاء وهو في ملكه، وإنما أخذه بعد أن انتهى وقت الوجوب. أليس كنا وقت الوجوب وأن يأتي الثمر وقت الصلاح بدو الثمر بدو الصلاح الثمر واختلال الحب وهو مالك له، هذا جاء ومر وملكه بعد ذلك. لا، هذا مثل الذي يشتريه، لو أن إنسان راح اشترى ثمر لو 10,000 كيلو يلزمه إخراج الزكاة؟ ما في زكاة. لما؟ لأنه وقت الوجوب ما مر عليه وهو يملكه. واضح ولا لا؟ إنما يجب الزكاة على من كان مالكا لهذا الحب والثمر وقت اشتداد ووقت بدو الصلاح، هذا الذي يجب عليه الزكاة. طيب لو زكى إنسان حصد التمر وإذا بيع 10,000 كيلو في زكاة ولا ما في؟ في زكاة ولا ما في زكاة؟ فيها زكاة. فزكى، قام ادخرها مرة السنة، ثم مرة السنة الثانية، زكي مرة ثانية ولا ما زكي؟ زكي مرة واحدة. ولهذا من نعمة الله عز وجل ومن رحمة الله أن الحبوب هذه والثمار تزكى مرة واحدة. متى؟ قال الله وآتوا حقه يوم حصاده، لأنه يوم الحصاد يكون قد بلغ الذروة والكمال في التمام، ثم يجد بعد ذلك ما يجيد، يجيد ولا ينقص؟ ينقص. خلاص أخذنا حق الله فيها من أول في تمام في كمال في تمام الكمال، أخذنا حق الله، بعد كده هو ينقص فلا ينظر إليه. فلو ادخر 2 و3 و4 ما فيها زكاة، خلاص أخرج الزكاة المرة الأولى وقت الحصاد. ها
ولا في اللقاء ولا
ما لحظة، قولوا ولا في اللقاء، ولا في اللقاء يعني ما يلتقط يروح أحد يلتقط. وهذه حطوها بين قوسين، ولا قول ولا في اللقاء حطوها بين قوسين، واكتبوا أنها ليست في بعض النسخ، ليست في بعض النسخ. ها لو أنه إنسان أجر عمل عملا لصاحب مزارع وكان أجرة عمله سيأخذها من هذه الحبوب والثمار، إيش نقول له؟ في زكاة؟ قالوا لا، ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة، لأنه ليس مالكا لها عند وقت بدو صلاحها، لا، وإنما استحقها أجرة لعمله، أما ملكا ما كان مالكا لها. وانتم مر معنا في الشرط، مر معنا في الشروط، أن يكون أنت صح، ما قلت الشرط الخامس صح؟ أيوة أنت ما قلت الشرط الخامس، أقرأ الشرط الخامس، أن يكون النصاب
مملوك له وقت وجوب الزكاة،
وقت وجوب الزكاة يكون مملوك له وقت وجوب الزكاة، وقت وجوب الزكاة يكون مملوك لمن تجب عليه الزكاة. أما لو كان وقت وجوب الزكاة ليس مالكا له، فهذا الذي هذا استحق أجرته منها، ما هو مالك لها لكن أجرته منها، لا يعني هي ملكه، ليست ملكه، ليست ملكا له، ليست ملكا له. نعم ها اقرأ. فلا تجب فيما يكتسبه،
فلا تجب فيما يكتسبه
اللقاط،
اللقاط ولا ما يأخذه في حصاده ولا ما يستمر من المباح كالرطل والزعفر ونحوه.
اي هذا يقول لك من تحت كاتبة تعريف ان من الاشياء المباحة، مباح يعني شيء يعني لا مالك له، فلو التقط منها ما يزن 700 كيلو مثلا يعني اكثر من النصاب، قالوا ما ليس عليه الزكاة. لما؟ لانه اصلا مباح ليس مالكا لها، فلو التقط من الارض من المباح اي شيء ولو بلغ ما بلغ ما عليه الزكاة، لانه ليس مالكا لها وقت وجوب الزكاة. نعم اقرا. من الحب يعني مضم مثلا البر الى الشعير، مضم صنف مع صنف اخر، مضم بعضه، كل واحد له نصابه. ها ولا والثمر، والثمر يعني ما تضم مثلا التمر إلى العنب، ما تضمها التمر لوحده والعنب لوحده. ها وهذا قول جماهير أهل العلم، بل حكى ابن المنذر الإجماع في مسألة عدم ضم التمر إلى الزبيب، حكى الإجماع في مسألة عدم ضم التمر إلى الزبيب. ها وهذا الصحيح أن كل صنف منها له نصابه الخاص، فلا يضم بعضه، ما يقال هذه كلها حبوب، ضم كل الحبوب وإنك خالف شيخ الإسلام تيمية في ذلك لأن يقول ضعيف. نعم.
فإن كان
سنة واحدة
مختلفة
الأنواع كالتمور. نعم كمل يكمل بعضها بعض. يعني عندنا تمر سكري 200 كيلو وتمر برحي 200 كيلو ونبوس سيف 200 كيلو وسلج 200 هذه كم؟ 800 صح ولا لا؟ طيب الآن أليست كلها صنف واحد يعني جنس واحد كلها تمور ولا لا؟ لكنها أنواع هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع ولا لا؟ قال نعم ما دامها جنس واحد ضم بعضها إلى بعض ما ما ما, ما يأثر فيكمل لأن لو كل واحد قلنا لوحده ما كان واجبها الزكاة 200 كيلو ما فيها زكاة وهذه 200 واحدة ما فيها زكاة لكن لا لأنها جنس واحد نضم الأنواع بعضها إلى بعض ونكمل النصاب ونقول فيها زكاة صارت 800 كيلو فيها زكاة هذا معنى كالتمور يعني تمثيل يمثل لك ها ففيه الزكاة والحبوب ايش الحبوب اي مثلا البر عندنا بر عماني وبر قصيمي وبر كذا صح ولا لا يضم بعضها الى بعض لان صنف واحد جنس واحد واضح لكن ما يضم مثلا البر الى شعير او الى عدس او الى حمص او رز لا ما يصلح واضح ولا لا ها
ففيه الزكاة ويخرج من كل نوع
زكاته يخرج من كل نوع زكاته مثلا لو عنده 400 سكري تمر سكري و400 تمر برحي وجبت الزكاة صح ولا لا؟ طيب كم واجب الزكاة؟ إما يخرج على حسب التفصيل إما يخرج العشر أو نصف العشر على حسب ما سبق معنا فإذا أخرج نقول ها أنت لا عندك نصف ما تملك من السكري ونصفه الثاني من البرحي فالذي يجب أن تخرجه النص من هذا والنص من هذا واضح لنا هذا معنى ويخرج من كل نوع زكاته جازة وله أجره يعني مثلا قال لا والله بخرج كلها من السكري السكر أجود من البرحي ولا لا أجود أنواع التمر السكري على الإطلاق وهو أغلاها وأثمنها سبحان الله بعد ما كان لا ينظر إليه ولا أحد يهتم به هو الآن أجود نوع وأغلى نوع وأحسن نوع السكري قال لها بطلحها من السكري كلها إيش قال له جاز ولك أجر إن شاء الله نعم فطيبوا بها نفسا
النوع الثاني
المعدن لا المعدن بكسر الدال المعدن وجمعه معادن يسمي بذلك لأنه عدن في الأرض يعني استقر فيها والمعدن تعريفه يقول كل ما خلق في الأرض وليس منها ليس منها لكن خلق في الأرض هذا يسمى معدن والمعادن نوعان عندنا معادن صلبة مثل الذهب والفضة والحديد أحسنت والنحاس والإيه والزنك ونحوها هذه والياقوت والزبرجد والماس هذه كلها معادن صلبة طيب والنوع الثاني المعادن الجارية يسموها الجارية كالنفط والقار والكبريت أو الزئبق هذه معادن جارية المذهب أن الزكاة تجب في الصلبة لا في السائلة هذا المذهب السائلة ما فيها زكاة طيب ليش ما فيها زكاة عندهم أن لأن السائلة لا تملك يعني لو واحد في أرضه حفر حصل له بترول ما يصير ملك ما يملكها ما عندهم ما تملك والأقرب والله أعلم هذا مسألة خلافية أخذ بين أهل العلم هل المعالج تملك المعادن تملك ولا ما تملك سواء السائلة أو الصلبة خلاف بين أهل العلم هل تملك أو لا والأقرب والله أعلم أنه إن كانت المعادن في هذه الأرض التي يملكها إنسان كثيرة جدا أو أنها ليست كثيرة لكنها مستمرة لا تنضب مستمرة فإنه لا يملكها لما يصرف في مصالح المسلمين ويؤخذ بعموم المسلمين ويعوض يعطى أرض أخرى وقد روى أبو عبيد رحمه الله في الأموال أن سلم أعطى رجلا ملحا بمأرد فجيء الحسن قال يا رسول الله إن ملحها لا ينضب الملح الحجري وهو من المعادن ملح الحجري من المعادن قالوا ملحها لا ينضب كثير فانتزعها منه وأعطى أرضا أخرى فالشيء الكثير جدا ما يتفرد به إنسان لا يؤخذ ويوجع في مصالح المسلمين وكذلك الذي لا ينضب دائم ينادل هذا يؤخذ لمصالح المسلمين شيء عام وهو يعوض يعطى شيء آخر هذا الأقرب والله خلونا في اللازم، ما حد هيملك معادن وأخليكم مرتاحين. ها اقرأوا اقرأوا في الكتب المتقدمة تجون الكلام مفصل وطويل. ها اقرأ اقرأ في المصحف. قال فمن استخرج من معدن نصاب، واحد خرج معادن طلع عنده نصاب، قوله نصاب يعني لا بد أن يصل المعدن نصابا، معنى ذلك أنه لو كان ما استخرجه من المعادن أقل من نصاب فإنه لا زكاة فيه. وهذا قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يشترطون لوجوب الزكاة في المعادن يشترطون بلوغها النصاب، بلوغها النصاب. طيب من أين جئتم أصلا بوجوب إخراج الزكاة في المعادن؟ قالوا من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم، فقوله سبحانه مما أخرجنا لكم من الأرض، المعادن مما أخرج الله من الأرض ولا لا؟ ولهذا النووي رحمه الله في المجموع حكى الإجماع على وجوب الزكاة في المعادن، حكى الإجماع على ذلك. طيب إذا قالوا إذا الجمهور يشترطون النصاب، قالوا لا بد من النصاب، فإن كان الذي أخرجه من الأرض أقل من النصاب فإنه لا زكاة فيه، وخالف الحنفية وقالوا لا، بل أي شيء أخرجه لو حبة فيه زكاة. لما قالوا قياسا على الركاز، وسيأتينا إن شاء الله تعريف الركاز وأحكام الركاز. والصحيح قول الجمهور، قول الجمهور والركاز شيء والمعادن شيء آخر. الركاز هو دفن الجاهلية، شيء من أموال الجاهلية مدفون، يوجد مدفونا. أما المعادن فشيء يخرجه الله من الأرض، هذا شيء وهذا شيء، فلا يمكن قياسه بالركاز. طيب ولهذا قياسها بالحبوب والثمار أقرب، وقياسها أحسن من هذا، قياسها بالذهب والفضة أحسن لأنها مثلها معادن، وهو هذا الصحيح. ولهذا تقاس على الذهب والفضة، والواجب فيها الواجب في الذهب والفضة، والنصاب نصاب الذهب والفضة أيضا، سيأتينا كم نصاب الذهب والفضة. ما يقرأ فمن استخرج نصاب من الذهب والفضة، وسيأتينا بعد قليل نصاب الذهب والفضة أو ما قيمته ذلك، ذلك يعود على نصاب الذهب والفضة. يعني إما يخرج ذهب وفضة هذه لها نصابها معروف، أو يخرج من المعادن الأخرى من الجواهر أو من أي مكان ما قيمته نصاب الذهب والفضة، نقول هذا فيه زكاة ولا لا؟ في زكاة. ها أقرأ. أو ما قيمته
ذلك من الجواهر
والكحل، الكحل من المعادن الصلبة. ها
أو
الصفر هو النحاس
أو
الحديد. تفضل خذ راحتك. ها أو الحديد. ها
ولا
جواب، ولا جواب. أنت تأملوا شو قال معي. قال النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد، ولا يخرج إلا بعد السب، ولا يخرج إلا بعد السبت والتصفية، ولا شيء في اللؤلؤ ولا الجواب. قال فمن استخرج، فين جواب الشرط؟ فمن استخرج هذا شرط، فين جواب الشرط؟ ها في عبارة ساقطة، حطوها بين قوسين، العبارة ساقطة فعليه الزكاة، حطوها عندكم ساقطة، حطها بعديها أو الحديد، حطوا بين قوسين فعليه الزكاة، واكتبوا. والعبارة هذه موجودة في بعض النسخ، وهي لازمة لتتمة الكلام، وهي موجودة في النسخة الأخرى، هي موجودة في النسخة الأخرى وهي لازمة لتتمة الكلام، فعليه الزكاة. هذا اللفظ نفسه فعليه الزكاة، يصير العبارة هكذا كاملة. فمن استخرج المعدن النصاب من الذهب والفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد فعليه الزكاة. واضح العبارة ولا لا؟ وضعت العبارة. ها والتصفية يعني لو خرجنا ذهب مشوب بأي معادن أخرى أو فضة، ما نقول زنه مباشرة، لا نقول صفيه، فإن طلع المصفى نصاب وجب الزكاة، وإلا لا زكاة فيه. الآن بدينا في أشياء يعني لها قيمة وهي تستخرج أيضا، لكن ليس من البر وإنما من البحر، فهل تقاس على ما يستخرج من الأرض أو لا؟ فقال ها
ولا شيء في الذهب والمرجان.
حكي اتفاقا أن اللؤلؤ لا شيء فيه ولو كثر، وكذلك المرجان لا شيء فيه ولو كثر.
فلو أنهم صادوا أنفذ أنواع اللؤلؤ وأخرجوه ولو كان مهما كبلا لا شيء فيه، مهما كبلا لا شيء فيه. طيب ها، قال والعنبر والسمك. العنبر
نوع من السمك اسمه العنبر، اسمه حوت، نوع من الحوت اسمه حوت العنبر، اللي وارد في حديث أبو عبيدة السرية لما جاءوا فوجدوا حوت العنبر، عرفتوها؟ هو هذا، هذا النوع سبحان الله الوحيد من الحيتان الذي دهنه عود، عود طيب، من أذكى ما يكون. شم أنت ريحة العنبر ولا لا؟ أنا حين حط ريحة جدا ذكية. هذا لا يوجد هذا الرائحة إلا في شحم هذا الحوت، يستخرج ويؤخذ. طيب له قيمة وهو مما يستخرج، هل فيه ذكاء؟ قالوا لا ذكاء في العنبر، وحكي إجماعا أن العنبر لا ذكاء فيه، لا ذكاء فيه، وهو قد وهو مروي عن ابن عباس، ولهذا قال في الشرح في الحاشية إيش قال في الشرح، ولا شيء في اللول إقرأ.
لأن ابن عباس قال لا شيء في العنبر إنما هو شيء أنقاه
بس قفلوا هذا قوسين، حطوا قوس. قال ابن عباس لا شيء في العنبر إنما هو شيء القول البحر، هذا 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 كلام ابن عباس ولا يعرف له مخالف. وهذا الأثر قال لك أخرجه ها ذكره البخاري في صحيحه تعليقا في ثقة الجزم. ومن المعلوم أن الآثار المعلقة المعلقات في صحيح البخاري إن جزم بها في التعليق فإنها صحيحة، وإن كانت بصيغة التمرير فإنها ضعيفة. هذا الغالب قد يشذ شيء، ولا الغالب أن المعلق في صحيح البخاري بصيغة الجسم أنها صحيحة عنده، لكن ليست على شرطي، ولهذا ما أخرجها في الصحيح، لكن يذكرها تعليقا، واضح؟ لكن الأثر هذا أيضا أخرجه الإمام الشافعي في الأم، وعبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف، وأبو عبيد في الأموال، وصححه الحافظ في التلخيص. فالحديث فالأثر صحيح، صححه الحافظ في التلخيص. ولا يعرف عن ابن عباس لا يعرف له مخالف من الصحابة، فدل على أن العنبر لا زكاة لا زكاة فيه. فقال والعنبر والسمك، إيش العلاقة بين العنبر والسمك؟ ها؟ من البحر، يعني المؤلف يعني كأنما تقول المؤلف أراد أن يبين لنا أن الإنسان مهما استخرج من البحر من السمك أنه لا زكاة فيه، صح؟ فاقرأ العبارة اللي بعدها في المتن. المثل لحظة، قال ولا شيء في صيد البر والبحر. أليس السمك من صيد البحر ولا ما هو من صيده؟ إيش علاقة السمك طيب؟ ها؟ كيف ريحتها السمك؟ ولا واحد كلهم مروحة، ولا شيء من السمك في ريحة، ما في إلا العنبر، وليس في ريحته، لا ريحته في بطنه، يخرج الشحم ريحة خاصة في البطن، يعني في شحم الحوت هذا. طيب استعملوا فيها عبر الأذان إن شاء الله، بنردد المؤذن، نجيب المؤذن ونعود إليها إن شاء الله. إيش العلاقة؟ ها أحد وجد علاقة؟ ها هذا كثير؟ يعني شفت تحت ها؟ شوف من الغلط إنه إنه الطابع أو المحقق يغير شيء موجود في الأصل بلا حجة. شوف الشرح في الهامش قال في التحقيق قال في الأصل المسك، طيب إذا كان في الأصل المسك ليش تغيره؟ بأي حجة غيرت إلى السمك؟ غلط، الصحيح أنها والمسك. فهو أراد المؤلف أن يبين لك أنه لا شيء في اللؤلؤ والمرجان، وهذا مما يتزين به، وكذلك لا شيء في العنبر والمسك، وهو مما يطيب به. فالطيب كله لا شيء فيه، هو يريد يقول لك الطيب كله لا شيء فيه، واضح؟ واضح جدا. طيب وهذا أراد المسك. في الشرح إيش قال؟ حتى في الشرح غيروها. انظر مسألة 442 السطر الرابع، آخر السطر الرابع، صح؟ قال كاتبين لك والسمك صيد أشبه صيد البر. ما عندك كتابة وشايفين قدامكم والسمك صيد أشبه صيد البر. ها لحظة قالوا أشبه صيد البر الآن، قال ثم قال وعنه فيه الذكاء، يعني أنا الرواية على ما هذا أن فيه الذكاء قياسا على العنبر، عدلوها المسك. وهم إيش يريد الشارح؟
الصواب والمسك صيد أشبه صيد البر. المسك الغزال، المسك استخرج من نوع خاص من الغزال. سبحان الله عظيم. إذا أرادوا، شوف، إذا أرادوا يستخرجوه يجرون الغزال، يجعلوه يجري، ثم سبحان الله العظيم إذا جرى الغزال بشدة يتكون تحت بطنه شيء مثل الكورة، جلد ينتفخ جلده ويتجمع المسك فيها، ها دم بس كبير خراج، عديل خراج، أيوة يسموها الفارة، الفارة. فيأتون هم ويربطون عليها من جهة بطنه تماما بقوة، ثم هي تتلاشى بعد فترة ويلتحم الجلد وينقطع وينزل، تنزل كيس. أجود أنواع الطيب على الإطلاق في الدنيا هذه، هذا هو الطيب، هذا غير موجود الآن ترى يا إخوان. المسك اللي تشوفوه هذا بعضهم يشموه، ما فيش الريحة هذه، لا ليست هذا المسك، لا شيء ثاني، شيء ثاني. وحتى هذا لا ما هو طبيعته، دم من الدم سبحان الله لما يجري يفور يغلي يخرج هذا الناتج، هذا غير موجود، لأنه هذا الغزال نوع معين من الغزال لا يوجد إلا في الأماكن الباردة في روسيا ونحوها، في غار سيبيريا ونحوها، وصيده ممنوع أصلا وممنوع استخرجينه، ونادر يوجد، إن لو وجد تجد بغالي الأثمان، بغالي الأثمان. فالمقصود أنه هذا المسك، هذا هو المراد، هذا مثل الصيد، لهذا يصطادونه صيد، يسأل الغزال يصطادوه. ولهذا إيش قال لك في التعليل؟ قال والمسك صيد، وحتى يسمى غزال المسك، هو سمه يسمى غزال المسك، والمسك صيد أشبه صيد البر. أما السمك يدخل، قال لك السمك صيد، قال عشان إيش الناس يصيدون؟ قال طب لما قالوا عنه فيه الذكاء قياسا على العنبر، قياس العنبر، يعني على من قال أن العنبر فيه ذكاء، العنبر فيه ذكاء التعليل، شوف عندكم في الكتاب طالعوا فيه، اللي قال فيه ذكاء على الرواية قال لأنه هي قياسا على المعدن، أشبه المعادن، معادن البر. فلا معنى لكون السمك ها هنا، مع العلم أنه سوف يذكر صيد البحر بعد قليل، سيأتي الآن سيذكر صيد البحر، فلا في داعي لإفراد السمك نهائيا. نعم ولا في شيء بالإجماع، صيد البر والبحر بالإجماع أنه لا شيء فيه ولو كثر. لو واحد صد شيء من الجماري وشيء من الأشياء وبلغت أطنان، ومن الغزلان ولا حمير الوحش ولا نحو مما يؤكل، لا شيء فيه. وكذلك لو صاد مهما صاد من الأسماك أو من الأخطبوط أو أي سواء أبو جلمبو ولا جمبري، اللي صاد لا زكاة فيه، لا بالإجماع. معدن صاد، ها معدن الجبل لا شيء فيه، كصيد لا شيء فيه، ها إلا إذا نوى التجارة، حينئذ تنتقل إلى عروض، هي تنتقل عروض التجارة. نعم لكن هو كصيد لا شيء فيه. بدينا الآن في الركاز. الركاز ما هو؟ الركاز لغة المال المدفون في الأرض. الركاز تعريفه لغة المال المدفون في الأرض، واصطلاحا قالوا هو ما وجد من دفن الجاهلية، هو ما وجد من دفن الجاهلية، ووجد عليه علامة كفر فقط ليدل على أنه من مدفونهم، يعني من أموالهم المدفونة، علامة كفر فقط، كفر كفر، علامة كفر، على مو يعني مو واحد يحصل عليه صليب ولا لا، يعني شيء يدل على أن من أموال الكفار، يكون مثلا مدبوغ عليها اسم دولتهم ولا صورة حكامهم ورؤسائهم أو شيء من ذلك، أو نص من التوراة ولا إنجيل ولا زبور، شيء من ذلك، يعني يدل على أنها من 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 أموال الكفار قديما. واضح؟ هذا هو الركاز، هذا هو الركاز. وعلى إذا الركاز نقسم لك تقسيم آخر حتى تعرف ما هو الركاز وما هو غير الركاز، لأن ليس كل ما استخرجته من الأموال، يعني هذا غير المعدن، يعني لو واحد حفر أرض ووجد صندوق فيه دنانير فيه ذهب يسمى ركاز؟ إذا نقول المستخرج من الأرض هذا المال المدفون، المال المدفون نوعان. النوع الأول مال ليس عليه علامة، المال الأول مال ليس عليه علامة، فهذا لقطة وليس ركازا، لقطة وليس ركازا. لو واحد فك صندوق حط سبائك ذهب ما عليها أي علامة، سبائك زي ما هي، إيش نقول؟ اللقطة. هو ما راح تخرجها من الأرض حتى نسميها معدن، لا هو جاء حط لها صندوق في صرة في خيشة مرمية حفر حتى وجدها مدفونة، مال مدفون، لكن ليس عليها أي علامة. نقول ما دام ليس عليها أي علامة فهذا لقطة وليس ركاز، وحينئذ أحكام اللقطة ستأتينا إن شاء الله في كتاب البيوع. طيب النوع الثاني من الأموال مال عليه علامة، وحينئذ لا يخلو من حالتين، إما أن يكون عليه علامة إسلام، فإذا كان عليه علامة إسلام فهذا لقطة ليس بركاز، أحكام اللقطة ستأتينا إن شاء الله. والنوع الثاني أن يوجد عليه علامة كفر، فهذا هو الركاز. إذن ليس كل مال يستخرج يوجد مدفون يعتبر ركاز مباشرة، بل هو المال الذي يوجد عليه علامة كفر خاصة، ما سوى ذلك فإنه لقطة وليس بمال وليس بركاز. الركاز ما حكمه؟ قال لا 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 عيد وفي الركاز في الإجماع في الذهب والفضة حكاه ابن المنذر رحمه الله أنه لو وجد ذهبا وفضة ركازا شيء من دفن الجاهلية أن هذا محل إجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث تحت عنده في الصحيحين قال وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس هذا في الصحيحين. إذا الركاز فيه الخمس، فيه الخمس. طيب هل الخمس إذا أخذنا الخمس من الركاز هل نصرفه؟ طب آخر مسألة هذه، اقرأ وفي الركاز الخمس. ها أي نوع كان من المال، أي مال، يعني لو وجد ملاعق أواني عقود أي شيء، أي شيء من المال، هذه لها مالية أشياء متمولة يعني لها قيمة فيها زكاة ما دام عليها علامة كفر. ها فيها التماثيل؟ لا، الأصل فيها أن تتلف وتكسر. لا هذا ليست مال، لا ليست مال أبدا، التماثيل ليست مال. ها أي ممكن، أيوه هذا ممكن صح، إذا وجد تماثيل، لكن لا أنا نقصد على هذول يحطون في المتاحف حجارة ويعظمونها هذا لا يجوز لا يحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر، أن تكسر الأصنام، وأرسل كما قال علي لأبي الحجاج الأسدي قال ألا أبعثك على ما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم، هل لا أدع صنما إلا كسرته. ها ايوه اذا كان وجدها ذهب يذوبها يعني هو بعدين، لكن نقطع الحجاره يا اخوان، الحجاره اللي قاعد يطلع الان كل شويه يطلعون الحجاره، هذا لا يحل لا احياءها ولا اخراجها ويجب طمسها، اما بهذه الطريقه لا تحل ابدا. طيب قال اي نوع كان من المال فيه الزكاه، فيه الخمس، هذا ركاز. ها
من المال قل او كثر،
حطوا بين قوسين قل او كثر، ليست في بعض النسخ، بين قوسين هذه ليست في بعض النسخ لكنها صحيحه، فإن الركاز لا يشترط له نصاب، لا يشترط، أيما وجد الإنسان من مال الجاهلية المدفون فإنه يجب فيه الزكاة قل أو كثر. ها لا، لأنه لا ليس فيه نصاب. ها لأهل الفتح. إذا إحنا قلنا له الآن إيش يجب، قلنا له يجب أن يخرج الخمس. طيب يدفع الخمس لمن؟ هذا الآن سيذكر لك المؤلف، هل يدفع الخمس في مصارف الزكاة ولا يدفع الخمس لأهل الفيء؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم، موطن خلاف بين أهل العلم. فالجمهور جمهور أهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة أنه يدفع الخمس لأهل الفيء، فيكون الخمس مصرفه مصرف الفيء، مصرفه مصرف الفيء، أيوه يرجع بيت مال المسلمين، يذهب بيت مال المسلمين ويصرف في مصالح المسلمين. طبعا الفيء ما هو الفيء؟ ما هو الفيء؟ الفيء كل مال أخذ من الكفار بغير قتال، الفيء كل مال أخذ من الكفار بغير قتال. هذا الفيء ما حكمه؟ هذا الحكم الفيء يقسم خمسة أخماس، يؤخذ الخمس منه والباقي يصرف في مصالح المسلمين، يصرف في مصارف المسلمين. طيب والفيء يشبه الغنيمة، الغنيمة لأن الغنيمة تؤخذ من أموال الكفار. ها فرقنا بالقتال، الفرقنا بالقتال، ولهذا الله عز وجل قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله
خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه خمسه. الخمس يقسم على خمسه، والاربعه اخماس في الغنيمه ترجع للجند. نحن عندنا الغنيمه الخمس يؤخذ لله ورسوله ولذي القربى واليتامى، هذه تقسم خمسه، الخمس يقسم خمسه نفسه. طب الاربعه اخماس يرد في الجند وجوبا، يقسم في الجند، واضح؟ يرجع يقسم في الجند. ها هم اللي حصلوا الغنيمه، هذه هذه الغنيمه، خلاص. فبالفي الفي نقول الخمس هو اللي يؤخذ لمصالح المسلمين، والاربعه اخماس لواجده لمن وجده من الركاز، لواجده في الركاز لمن وجد الركاز. هذا القول او قول الجمهور. القول الثاني هو روايه عند الحنابله انها لا والله مصاريف مصارف الزكاه، وهذا اختيار الخيرقي، وهو قول الشافعي ان مصاريف مصارف الزكاه، مصاريفها مصارف الزكاه، فتخرج للفقراء والمساكين ونحو ذلك. والاول اقرب والله اعلم، وهو قول الجمهور. اقرا لاهل التضر، لاهل الفي اقرا،
لاهل الفي
وباقيه لواجده، يعني الاربع اخماس، الباقي هو اربع اخماس لواجده. نعم. ها ها ما حقه رزق ساقه الله إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الواجب الركاز فيه الخمس والباقي له. يذهب الخمس يذهب إلى بيت مال المسلمين، يذهب لأن يذهب لبيت مال المسلمين، وهناك يقسم خمسة أخماس. ها لأن الذي لله ورسوله، أليس السهم لله ورسوله؟ هذا ما عاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يرجع الآن يرجع لبيت المال المسلمين للمصالح العامة، يعني يرجع للمصالح العامة. ها يعني ما تبغى نبدأ باب جديد؟ أنت وتتناول من أول مجلس أبو سلطان، ما تبغى باب جديد؟ طيب نقف على هذا والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.